أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وجعلنا بالعاملين يا أرحم الراحمين. هو أنفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين وجعل عملنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: هو المندوب والمستحب مترادفان، أي معناهما متحد. مترادفان يطلق كل واحد من على ما يطلق عليه الآخر، فالمندوب والمستحب مترادفان أي معناهما متحد. ويرادفهما أيضا التطوع والمرقب فيه والنفل، يعني سواء قلنا مندوب أو مستحب أو تطوع ومراقب فيه ولا نفل، كلهم بمعنى واحد. والمسنون أخص منهما، ما كان أخص يعني ما كان فيه زيادة قيد فهو أخص، والمسنون فيه زيادة قيد وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ندبا وحافظ عليه. إذن هنا زيادة قيد، زيادة المحافظة، كما يوضح. والمسنون أخص منهما لأنه ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم ندبا وواظب عليه. إذن وواظب عليه في زيادة قيد في حد المسنون فهو أخص منهما. كالرواتب، إذن الرواتب الفرائض كالسنن والوتر يقال لها مسنون. والمندوب ومرادفه بخلافه، يعني المندوب المرادف له بخلاف المسنون، أي ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندبا، فهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندبا، يعني ولو لم يحافظ عليه فيقال له ندب ولا يقال له مسنون. فكل مسنون مندوب، لأن المسنون أخص والمندوب أعم. فكل مسنون مندوب ولا عكس، أي ليس كل مندوب مسنون، ولهذا استغني بحد المندوب عن حده، يعني لم يأتي للمسنون بحد، اكتفى بحد المندوب أنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندبا. ولا يجب إتمامه بالشروع فيه. المندوب لا يجب إتمامه إذا شرع فيه ثم بدأ له، يعني إذا شرع الإنسان في المندوب ثم بدأ له أن يخرج منه لا يجب عليه إتمامه. فكما يجوز تركه يجوز ترك إتمامه. المندوب لما جاز تركه من ابتدائه ليس بواجب، فكذلك يجوز ترك إتمامه والخروج منه. إذن النوافل يجوز الخروج منها قبل التسليم مثلا في الصلاة، خلافا لأبي حنيفة فأوجب إتمامه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فأوجب بترك إتمام الصلاة والصوم قضاؤهما. يعني قال إذا خرج الإنسان من الصلاة المندوبة وجب عليه قضاءها لأنها قد وجبت عليه بالشروع ووجب إتمامها. وعرض في الصوم بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن هذا الحديث نص على أنه يجوز الخروج من الصوم المندوب ولا يجب إتمامه. روي بالمعنى في كتب أصحابنا وفي الترمذي وغيره. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتقاس عليه الصلاة، تقاس على الصيام، أي الصلاة المندوبة يجوز الخروج قبل إتمامها. وتقاس عليه الصلاة فلا تتناولهما الأعمال في الآية. يعني إذا قال قائل الآية قد شملت الأعمال كلها، ولا تبطلوا أعمالكم، قلنا لم تتناولهما الآية، لأن الصوم قد خرج من خلال الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، والصلاة تقاس عليه، فإذا لم يدخلوا في الآية في قوله ولا تبطلوا أعمالهم، يكون قد خرج منها صوم التطوع وصلاة النفل. فلا تتناولهم الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة، نجمع بين الآية وبين الأحاديث وبين حديث المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه. وإنما وجب إتمام الحج المندوب لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا قيل أن الحج المندوب إذا دخل الإنسان في الحج ندبا، لماذا أوجبوا عليه إتمامه إذا دخل فيه؟ والعمرة إذا دخل فيها وجب عليه إتمامها ولو لم تكن واجب، وإنما تكون، لماذا وجب إتمام الحج والعمرة؟ قال وإنما وجب إتمام الحج المندوب لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هنا الآية نصت على وجوب إتمام الحج والعمرة. إذن الحج والعمرة بخصوصهما وجب إتمامهما، فهم بدليل خاص، الحج والعمرة بدليل خاص أنه يجب إتمام النفل منهما، ولأن نفلهما كفرضهما في الكفارة، فإنها تجب فيهما بارتكاب محظور فيه. الحج والعمرة إذا ارتكب المحرم أي محظورة الأحرام وجبت عليها الكفارة سواء كان فرضا أو نفلا. فإذن لهم أحكام خاصة الحج والعمرة، يجب وذلك بأنه يجب إتمامهما وإن لم يكون إلا نفلا، وفي أنه لا يحصل الخروج منهما بالفساد، معهم عاد خصوصية ثانية، الحج والعمرة لا يحصل الخروج منهما بالفساد، إذا فسد الحج وجب إتمامه، بخلاف الصلاة والصوم، بخلاف الصلاة إذا فسدت لا يجب إتمامها، أما الصوم أما الحج فيجب إتمامه. فإذن هو الحج والعمرة بدليل خاص وجب إتمام النفل منهما، أما الصلاة والصوم فلا يجب إتمام النفل منهما إذا فسد، وحتى ولو لم يفسد. أما الحج والعمرة فهما على خلاف القياس، خلاف القياس في الصلاة والصوم، واجب إتمام الحج حتى لو كان فاسد، يجب عليه إتمامه ويجب قضائه. وفي أنه لا يحصل الخروج منهما أي من الحج والعمرة بالفساد، بل يجب المضي فيهما بعد فسادهما بخلاف غيرهما، فليس فرضه كنفله فيما ذكر، مثلا الصلاة ليس الفرض فيها كالنفل، لا يجب إتمام النفل كما يجب إتمام الفرض. توابع الأحكام الشرعية، بعد ما نتكلم عن الأحكام الشرعية التي هي الخمسة، الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، الآن نشرع في الكلام على توابع الأحكام الشرعية التي هي كصفات للأحكام الصحيح والباطل والفاسد والأداء والرخصة والعزيمة والجائز إلى آخرها. والصحيح، إذن يبدأ بالصحيح من التوابع. ولما فرغ من بيان الأحكام الخمسة أخذ يبين توابعها فقال والصحيح عطف على قوله فالواجب، عندما قال فالواجب ما استحق الثواب بفعله ولا بتركه، هنا عطف الصحيح، قال والصحيح وهو في المعاملات ما وافق أمر الشارع بأن كملت فيه الشروط التي اعتبرها وفاقا، هذا ما في المعاملات الصحيح ما وافق أمر الشارع، وقلنا الشارع الذي شرع الأحكام هو الله ورسوله، الله هو في الحقيقة ولا المشرع حقيقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أطلقنا عليه المشرع أو الشارع مجازا، ولا فالحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وما وافق أمر الشارع بأن كملت فيه الشروط التي اعتبرها وفاقا، ما في المعاملات وفاقا، إن الصحيح ما وافق أمر الشارع، يعني في البيع والشراء، المعاملات البيع والشراء والنكاح، وكذا في العبادات عن جمهور المتكلمين، في العبادات قالوا أن الصحيح موافق أمر الشارع، هذا عن جمهور المتكلمين، وعند بعضهم والفقهاء وهو فيها الفعل المسقط للقضاء، بعض يعني علماء الفقه قالوا لا، الصحيح هو المسقط للقضاء، إذا سقط به القضاء فهو صحيح عندهم، ولو ما وافق أمر الشارع وافق نهيه، كما يأتي في صوم يوم العيد، يدخل مثلا صوم يوم العيد قد يكون عندهما يعني مسقط للقضاء، وإن أثم بصيامه والله أعلم. وهو فيها نعم، وعند بعضهم الفقهاء هو فيها يعني في العبادات الفعل المسقط للقضاء، والصحة مطلقة ترتب الآثار جميعا، الصحة يعني مطلقة أي في العبادات والمعاملات، إذا وصفنا شيء بالصحة معناه ترتب الآثار جميعا، ترتب الآثار المطلوبة، مثلا الآثار المطلوبة من البيع حصول الملك وحل الانتفاع و استحقاق الثمن كما بلغ إلى آخره. والباطل نقيضه، يعني نقيض الصحيح، الباطل نقيضه بكل من الحدين. قلنا الصحيح تقدم له حدان، ما وافق أمر الشارع وقيل المسقط للقضاء، والباطل نقيضه بكل من الحدين. ما نقيض الحد الأول نقول ما لم يوافق أمر الشارع، ونقيض الثاني ما لم يسقط به القضاء. إذا قلنا أن الباطل نقيض الصحيح، والبطلان نقيض الصحة، الصحة تقدم أنها ترتب الآثار، كل إذا ترتب الآثار يعني المطلوبة والمقصودة من البيع فصحيح، وإن لم تترتب الآثار فهو باطل، يعني لم يحصل الملك أو كان مقتضي للربا فهو باطل. والباطل نقيضه بكل من الحدين، والبطلان نقيض الصحة. وفيه قال هنا اعتراض، إذا قلنا الباطل نقيض الصحيح سيحصل هنا إشكال أو اعتراض. قلنا قال وفيه أن نقيض الشيء ما به يرتفع وهو يرتفع بالفاسد كارتفاعه بالصحيح فلا يكون مانعا. يعني إذا قلنا مثلا أن الباطل نقيض الصحيح، فلما وجد معنا إلا قسمين، مثلا صحيح صحيح وباطل. فإذا عرفنا الباطل بأنه نقيض بأنه نقيض الصحيح، إذا عرفنا الباطل بأنه نقيض الصحيح، فإذا لم يحصل الباطل حصلت الصحة، وإذا انتفت الصحة حصل الباطل. هذا لو كان نقيض له لما كان هناك إلا قسمين، لأن النقيضين إذا ارتفع أحدهما حصل الآخر، مع أنه يرتفع بالفاسد. إذن إذا لم يكن الشيء باطل فليس بالضرورة معناه أن يكون صحيح، قد يكون فاسد. إذن سوف يرتفع الباطل يرتفع بالفاسد، أي قد يكون الشيء ليس باطل بل فاسد، أو ليس باطل بل صحيح. فإذن الباطل ليس نقيض الصحيح، لو كان نقيض الصحيح لما كان هناك إلا باطل وصحيح، فإذا ارتفع الباطل وجد الصحيح، وإذا ارتفع الصحيح وجد الباطل. قال إذن الباطل لا نعرفه ونقول نقيض الصحيح، لأنه لو كان نقيضه لم يكن هناك إلا قسمين، مع أنه يرتفع بالفاسد كارتفاعه بالصحيح، أي يرتفع الفعل ويوصف بأنه ليس باطل فقد يكون فاسد كما أنه قد يكون صحيح. إذن هنا قسم آخر غير الباطل، يعني هنا قسم آخر غير الصحيح، قد يرتفع الباطل بالفاسد كما يرتفع بالصحيح. قال وفيه أن نقيض الشيء ما به يرتفع وهو يرتفع بالفاسد كارتفاعه بالصحيح فلا يكون مانعا، أي لا يكون الحد مانعا، والمفروض أن يكون الحد جامع كما يقال، جامع مانع. الحد لابد أن يكون المعرف، أن يكون جامع. وإيش معنى جامع؟ جامع لجميع أفراد المحدود، مانع من دخول غيره، وهنا ما منع دخل الفاسد. كما إذا قلنا مثلا، إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أبيض مثلا، ثم قلنا أسود، فهل الأسود نقيض للأبيض؟ إذا قلنا نقيض للأبيض هذا غلط، إذا قلنا الأسود نقيض نقيضه، إذا قلنا الأسود هو نقيض الأبيض، لا، لو كان نقيضه لما حصل إلا هذا القسمان، إما إذا ارتفع السوادية وجد البياض، وإذا ارتفع البياض وجد السواد، مع أنه ارتفع السواد، إذا قلنا لم يوجد السواد قد يحصل اللون الأخضر مثلا، الأخضر أو الأحمر، يعني قد يرتفع السواد باللون الأخضر وقد يرتفع باللون الأحمر كما أنه يرتفع بالأبيض. إذن ليس الأسود نقيض الأبيض، لأنه لو كان نقيضه فعندما يرتفع السواد يحصل البياض، مع أنه قد يرتفع السواد ولا يحصل البياض، يحصل الخضرة أو يحصل الحمرة. إذن الأسود ليس نقيض الأبيض وإنما هو ضد، لأن الضدان لا يجتمعان، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا مثل الموت والحياة، الموت والحياة نقيضان لا يجتمعان في شيء، موت وحياة في حالة واحدة ولا يرتفعان، لا موت ولا حياة، هذا نقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. بس الضدين هذا يقال لهما ضدين، الأبيض والأسود. الضدان صح أنهم لا يجتمعان، لا يجتمعان في محل واحد الأبيض والأسود، لكن قد يرتفعان بثالث، إما بالأخضر ولا بالأحمر. إذن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان بثالث. فالباطل ليس نقيض للصحيح، بل هو ضد، إذا صح التعبير أن نسمي الباطل ضد للصحيح وليس نقيض، لأنه لو كان نقيض لما ارتفع جميعا، وقد يرتفعان ويحصل قسم ثالث، قد ارتفع الشيء ليس بصحيح ولا باطل، بل هو فاسد، كما أنه ارتفع ليس أبيض وليس أسود بل أحمر. إذن الحد ليس مانع، والمفروض أن يكون الحد جامع مانع. إيش معنى جامع مانع؟ إذا قلنا مثلا إنسان، إنسان عرفنا الإنسان ما هو؟ قلنا حيوان ناطق، فهذا الحد يقال له جامع مانع، لأنه جمع كل أفراد الإنسان. إذا قلنا حيوان ناطق كل أفراد الإنسان دخلوا في الحد لأنه حيوان ناطق، ومنع من دخول غيرهم، منع من دخول أي شيء في مسمى إنسان، منع من دخول الفرس وكذلك الغنم وغيرها من الحيوانات، لأنهم كلهم ليسوا حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل والحمار حيوان ناهق وإلى آخره. إذن الحد لابد أن يكون جامع لجميع أفراد المحدود، مانع من دخول غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فلا يكون مانعا. إذن هذا الحد إذا قلنا الباطل هو نقيض الصحيح فليس مانع، هو جامع، صح أنه جمع كل أفراد المحدود، كل ما يسمى باطل هو نقيض الصحيح، لكن ليس مانع من دخول غيرهم، سيدخل في مسمى غير الصحيح، كما أنه يدخل في مسمى، يعني إذا ارتفع السواد قد يرتفع بغير الأبيض، وهذا الباطل قد ارتفع بغير الصحيح، يرتفع بالفاسد. والفاسد عند جمهور أئمتنا عليهم السلام ما حصل فيه خلل. إذن الفاسد، تعريف الفاسد أنا عند أئمتنا، ما حصل فيه خلل في المعاملات، ما حصل فيه خلل في المعاملات يوجب هذا الخلل، يوجب عدم ترتب بعض الآثار عليها. مثلا البيع الفاسد، البيع الفاسد، البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ، مع أن البيع الصحيح لا يدخله الفسخ، إذا اشترى الإنسان شيء ليس فيه فسخ، هو اشتراه شراء صحيحا والبيع كان صحيحا، والفاسد معرض للفسخ، إذا يعني أراد المشتري أو البائع أن يفسخ البيع فسخه. إذن البيع الفاسد حصل فيه خلل، البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إلا بالقبض بالأذن، يعني البيع الفاسد ما يملك الإنسان، ما يملك المشتري المبيع إلا بالقبض من المشتري، إذا قبضه بإذن المشتري، إذن لابد أن يحصل قبض بإذن البائع، لا يملكه المشتري إلا إذا حصل قبض من جهة المشتري إلى المبيع بإذن البائع. أما في البيع الصحيح لا، يحصل الملك من خلال الإيجاب والقبول، إذا قال بعته والمشتري قال اشتريته حصل الملك. إذن هنا الفاسد خلل، حصل فيه خلل من حيث أنه معرض للفسخ، الخلل هذا هو معرض للفسخ، معرض للفسخ وعدم الملك، وعدم الملك لا أملكه إلا بالقبض، إلا بالقبض بالأذن، لازم من قبض بأذن. والقيمة على الثمن، إذا البيع الفاسد لا يوجب إلا القيمة. مثلا إذا اشترى الشيء بألف هذا ثمن، لكن لا يسوى في نفسه، لو يعني لو قومه المقومون، لو أتى من يعني يقدر فيه قيمته، لما كانت قيمته إلا بثمانمائة. إذن في البيع الفاسد لا يثبت فيه إلا القيمة. القيمة، فإذا باع الشيء بألف وهو لا يسوى في حقيقته إلا ثمانمائة، لا يوجب إلا القيمة وهي ثمانمائة. إذن الفاسد ما حصل فيه خلل، هذا في المعاملات معرض للفسخ، عدم الملك إلا بالقبض بالأذن، ولا يوجب إلا القيمة. ولو كان صحيح، لو كان البيع صحيح لما تعرض للفسخ، ولا وجب أن يملكه من خلال الإيجاب والقبول، من خلال بعته واشتريته، ولا حصل فيها الثمن. ولو كان بلغ كما بلغ، لو كان ولو وجب فيها الثمن. إذن الفاسد ما حصل فيه خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب بعض الآثار عليها، مثلا البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إلا بالقبض بالأذن والقيمة للثمن. وتلك ليست الآثار المقصودة من البيع، فإن المقصود منه الملك باللفظ، يعني من خلال الإيجاب والقبول، ووجوب الثمن كما بلغ، وعدم جواز الفسخ. هذا البيع الصحيح كذا، من شأنه كذا، المقصود منه الآثار الذي بترتب عليها، الآثار التي تترتب على الصحيح، هذا آثار يعني آثار يعني مقبولة من البائع والمشتري، أن لا يكون فيه فسخ، وأن يأتي بالثمن كما بلغ، ولا وأن يملك من خلال اللفظ. بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار. إذن الفرق بين الفاسد والباطل، الفاسد يعني يجوز الدخول فيه في المعاملات، لا ما بل أنه سيحصل فيه خلل، هذا الخلل الذي شرحناه. بخلاف البيع الباطل، لو وصفنا البيع بأنه باطل، ما هو لا يوجب الملك ولا يحل للمشتري أخذه. في البيع الباطل، البيع الباطل يفهم من الكتب الفقهية ما هو الباطل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعدم وما ذكره أصحابنا في باطل البيع والنكاح أثر لتسليط المالك وللوطء مع الجهل لا للعقد. إذا قالوا مثلا إذا اشترى الإنسان إذا مبيع المبيع، لكن بيع فاسد، لا بيع باطل، احنا قلنا لا يترتب عليه شيء من الآثار البيع الباطل، بخلاف الفاسد يترتب عليه بعض الآثار، مفهوم؟ أما الباطل لا يجب شيء من الآثار، يعني لا يجوز للمشتري الانتفاع به بأي وجه. فإذا قالوا قد ذكر أصحابنا يعني في كتب الفقه من أنه في البيع يطيب ربحه، يعني إذا اشترى الإنسان مثلا مبيع بعقد باطل، اشتراه بألف، هل ملكه؟ لا ما ملكه، لكن المفروض أنه دخل فيه بعقد باطل وباعه من شخص آخر، باع المبيع الذي اشتراه بألف، باعه من شخص آخر وحصل له ألفان، باعه بألفان، إذن صار له ألف ربح. قالوا يطيب ربحه، قلنا لماذا قلت يطيب ربحه وأنت بتقول أن البيع الباطل لا يترتب عليه شيء من الآثار؟ قالوا يطيب ربحه لأجل تسليط المالك، لأن المالك قد سلط المشتري على المبيع، سلطه عليه وأذن له في قبضه وبيعه، وليس لأجل العقد. أما العقد فهو باطل لا يترتب على شيء، وإنما طاب له ربحه من أجل تسليط المالك، لأن المالك قد أذن للمشتري أن يبيعه أو يتصرف فيه أو. فإذا قالوا إذا حصل له فيه ربح، إذا باع المشتري المبيع الذي اشتراه بعقد باطل ثم حصل له ربح فيه، طاب له ربحه. والنكاح قال أثر لتسليط المالك وللوطء مع الجهل. وإذا وفي الباطل إذا قالوا مثلا نكاح نكاح إذا كان هناك نكاح باطل، لأننا قلنا الباطل نقيض الصحيح لأنه ما يوافق أمر الشارع، نعم، والباطل نقيضه، نقيض الصحيح أي ما لم يوافق، ما لم يوافق أمر الشارع. إذن الباطل ما لم يوافق أمر الشارع، قالوا إذن في النكاح الباطل، النكاح الباطل إذا دخل بها مثلا بدون ولي وبدون شهود هذا نكاح باطل. قالوا لماذا ألحقت النسب به؟ قلنا لأجل جهله، لأجل جهله لا لأجل العقد، أما العقد فهو باطل لا يترتب على شيء، أما إذا دخل فيه وهو عالم أن العقد باطل فهو نعوذ بالله كالزنا، لا يلحق به النسب ولا يوجب شيء من آثار النكاح، لكن ألحقوا به النسب في العقد الباطل، ما هو لأجل العقد، العقد باطل لكن لأجل جهله، لأجل الجهل ألحقوا نسب الجاهل، إذا دخل في العقد الباطل ألحقوا به النسب وارتفع عنها الحد لأجل الجهل لأنه دخل فيه جاهلا وليس لأجل العقد. وكذلك المبيع كما قلنا، المبيع الباطل إنما طاب للمشتري ربحه إذا باعه من أجل تسليط المالك لأنه سلطه على المبيع وليس لأجل العقد. أما العقد، عقد المبيع الباطل ولا عقد النكاح الباطل لا يوجب شيء من ترتب الآثار من خلال العقد، لكن العقد الفاسد إلا ما بلا حصل فيه خلال فقط، فإذن يجوز الدخول في البيع الفاسد بخلاف الباطل لا يجوز الدخول فيه. وما ذكره أصحابنا في باطل البيع والنكاح أثر لتصريد المالك وللوضع مع الجهل لا للعقد. وعند المصنف أي وحد الفاسد عند المصنف الحنفية هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه. إذن الفاسد قال عند الجمهور رحمه قالوا هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه، يعني مثل صيام يوم العيد هو مشروع الصيام على الإطلاق لكن ممنوع بوصفه في كونه يوم العيد، فهذا قالوا هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه. والباء الأولى ظرفية يعني بأصله، المشروع بأصله، الباء في أصله، المشروع في أصله، والثانية سببية الممنوع بسبب وصفه، والباء الأولى ظرفية والثانية سببية. كالبيع المشتمل على زيادة في أحد الطرفين في الربويات، مثلا إذا باع صاع بصاعين من البر، احنا عندنا هو باطل هذا لأنه محرم من الربويات، لكن هل هذا القول الذي قالوا المشروع بأصله الممنوع بوصفه عند صاحب المتن وعند الحنفية قالوا هو فاسد فقط، لأن البيع مشروع من أصله، الله قدوه مشروع البيع، وإنما حرم لأجل وصفه لأجل الزيادة في أحد الجانبين صاع بصاعين. قالوا الباء الأولى ظرفية والثانية سببية. كالبيع المشتمل على زيادة في أحد الطرفين في الربويات، نعم هذا قالوا يقال له فاسد لأن البيع مشروع من أصله، لكن لما كان في زيادة في أحد الطرفين ودخل في الربويات فممنوع بهذا الوصف. والمشروط بما يقتضي العقد عدمه، وكذلك إذا باع شيء وشرط ألا ينتفع به، باع منه شيء وشرط ألا ينتفع به قالوا هذا بيع فاسد، لأن البيع من حيث هو مشروع ومشروع بأصله لكن ممنوع بهذا الوصف، أن يبيع منه شيء ويشرط عليها ألا ينتفع به، إذن هو مشروع بأصله ممنوع بهذا الوصف، ممنوع بوصفه. قالوا فإنه ليس باطلا لانعقاده، قالوا قد انعقد البيع، ولا صحيحا لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع، ولو أسقط الزيادة، لو أسقطنا الصاع في أحد الجانبين، إذا باع صاعين بصاع هذا قال، ولو أسقطنا أحد الصاعين الاثنين لصح البيع، لقابل صاع صاع، لأن المستوى في الربويات لا يجوز بيع البر بالبر إلا يدا مثلا بمثل يدا بيد كما جاء في الحديث. فإذا كان مثلين بمثل هذا قالوا ممنوع بهذا الوصف، لكن لا نجعل المثلين نسقط واحد من المثلين حتى يقابل مثلا المثل المثل الآخر، وهو بيصح لو أسقط الزيادة والشرط لصح مطلقا، والشرط في المثال الثاني إذا باع الشيء وشرط ألا ينتفع به لو أسقط الشرط قالوا لصح البيع، لأنه مشروع بأصله ممنوع بوصفه، مبنى الوصف قالوا الذي هو ممنوع. ولو أسقط الزيادة والشرط لصح مطلقا عندهم فكان واسطة بين الصحيح وبين الصحيح والباطل في المعاملات، بخلاف العبادات، العبادات قالوا لا واسطة، لا واسطة قالوا بين الصحيح والباطل ما في العبادات، ولو كان شيء منها مشروعا عندهم بأصله لا بوصفه فلا يكون واسطة، كنذر صوم يوم العيد، فإنه وإن كان مشروعا عندهم بأصله وهو الصوم، الصوم قالوا مشروع إذا نذر أن أصوم يوم العيد، فالصوم مشروع لأنه إمساك عن المفطرات الثلاث نهارا مع النية، الصوم هو مشروع لأن الإمساك عن المفطرات الثلاث يعني عن الأكل والشرب والجماع في النهار، لأنه إمساك عن المفطرات الثلاث نهارا مع النية وهو حسن لذاته ومشروع، وغير مشروع لوصفه، لكنه قالوا غير مشروع لأنه وصفه وهو كونه في يوم العيد، لأنه وهو كونه إعراضا عن ضيافة الله تعالى ذلك اليوم يعني يوم العيد، فليس واسطة بين الصحيح والباطل بل هو صحيح عندهم مسقط للقضاء، لأن الصحيح عندهم ما كان مسقط للقضاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقيل مرادف الباطل، هذا قيل أن الفاسد مرادف للباطل في العبادات اتفاقا، قلنا أما في العبادة صح، الفاسد هو مرادف للباطل، الفاسد مثل الباطل ما في العبادات، سواء تقول صلاة باطل أو صلاة فاسد، الفاسد مرادف للباطل في العبادات اتفاقا. أما في المعاملات فقد قلنا أنه ما حصل فيه خلل فقط، إذن يجوز الدخول في البيع الفاسد في المعاملات، أما في العبادات فهو مثل الفاسد كالباطل، الصلاة الفاسدة هي مثل الصلاة الباطلة، إذن في العبادات الفاسد كالباطل، صلاة فاسدة وصلاة باطلة سواء، إلا في الحج قد فرقنا لأنه من العبادات، وقلنا في الفاسد أنه مخالف لباقي العبادات وأنه لازم أن يتم الحج الفاسد، هو الصلاة الفاسدة لا يجب إكمالها. إذن وقيل المرادف الباطل في العبادات اتفاقا، ولما في العبادات اتفاقا في غير الحج. وفي المعاملات عند الناصر، عند الإمام الناصر قال الفاسد هو كالباطل في المعاملات، قلنا لا، قال المؤلف لا، أما في العبادة في المعاملات مبلغ ما حصل فيه خلل في المعاملات، إذا حصل فيه خلل إذا معناه ما في العبادة في المعاملات يجوز الدخول في الفاسد في البيع الفاسد. ثم يأتي يفسر لنا معاني الجائز، قال والجائز يطلق على معان، لأن هذا تابع الأحكام الشرعية، قد بدأ بالصحيح والباطل والفاسد والآن يشرح لنا الجائز. والجائز يطلق على معان، أحدها على المباح، المباح يقال له جائز، وقد تقدم المباح ما لا عقاب ولا ثواب في فعله ولا تركه، يقال يوصف بأنه جائز. والجائز يطلق على معان، أحدها على المباح وقد تقدم، يقال التزين بثياب الزينة جائز أي مباح، وعلى الممكن عقلا، نحو أن يقال كون جبريل عليه السلام في الأرض جائز، يعني ممكن عقلا لا مانع من جهة العقل، إذن يقال له جائز، الممكن عقلا يقال له جائز أي لا يمنع منه العقل، فيشمل الواجب، الواجب يقال دخل في مسمى الجائز لأن الجائز عام، دخل فيها الواجب لأنه لم يمنع منه الشرع، والراجح ما منع منه الشرع بل عاد ندب إليه، والمرجوح ما منع منه الشرع، والمتساوي والمباح ما منع منه الشرع. إذن كلمة جائز عام يدخل تحت مسمى الواجب والراجح والمرجوح ومتساوي الطرفين، أو شرعا أو ما استوى، لأنه قال على الممكن عقلا وعلى الممكن شرعا، يقال هذا جائز أي لا يمتنع من جهة الشرع، فيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح. يعني الأول عندما قال فيش من الواجب الأول الواجب العقلي والراجح العقلي والمرجوح متساوي طرفين، أو شرعا يشمل الواجب الشرعي والمندوب الشرعي والمكروه الشرعي والمباح الشرعي، وعلى مستوى فعله وتركه، أي ويطلق الجائز على مستوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي، من جهة العقل أن العقل يحكم أن فعل الصبي يستوي فعله وتركه، أنه غير عاقل وغير مكلف، أو شرعا كالمباح استوى فعله شرعا كالمباح، لأن من جهة الشرع يستوي فعل المباح وتركه، عقاب ولا ثواب في فعله ولا تركه، فهذا أعم منه. يعني كلمة ما استوى فعله وتركه عقلا أو شرعا، على ما استوى فعله وتركه هو أعم من قوله على الممكن عقلا، نعم، أو شرعا، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي أو شرعا كالمباح، فهذا أعم منه، أي أعم من المباح، نعم، لأن المباح خاص بما استوى فعله وتركه من جهة الشرع، المباح ما استوى فعله وتركه من جهة الشرع، وهذا ما استوى فعله وتركه شامل عقلا كفعل الصبي وشرعا كالمباح، إذن هو أشمل من المباح. كلمة ما استوى فعله وتركه أعم من كلمة مباح. وعلى المشكوك فيه، أي يطلق الجائز على المشكوك فيه، وهو الذي تعارضت فيه أمارة الثبوت والانتفاء، أمارة تقتضي ثبوته وأمارة تقتضي نفيه في العقل أو في الشرع. إذا مثاله في العقل، ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء هل على الحظر أو على الإباحة، فإن المتوقف يصفه بأنه جائز الأمرين لاستوائهما عند تعارض دليليهما، هذا من جهة العقل، أن هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل فيها الحظر. الصحيح أن الأشياء في أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما ورد في كتاب الأساس، لأن المملك من أملاكه الله سبحانه وتعالى لما مكن الناس من أملاكه في الدنيا فهو أذن منه لهم سبحانه بأن يشربوا ويأكلوا وينتفعوا بالأحجار وينتفعوا، لا شيء قد فيها ملك للغير أو حق للغير، وإلا فالأصل في الأشياء الإباحة. وبه قول آخر أن الأصل في الأشياء الحظر، أن التصرف في ملك الغير بغير أذنه، وقد أجاب عليه الإمام القاسم في الأساس بأن الممكن من أملاكه أذن، التمكين من أملاكه أذن. فإذا توقف الشخص هل ولا رجح بين الأمارتين ولا، فيقال له جائز، هذا جائز على عند المتوقف، لم يحكم بأنه حظر ولا على الإباحة، فإن المتوقف يصفه بأنه جائز الأمرين لاستوائهما عن تعارض إليهما. ومثاله في الشرع ما يقوله المتوقف في حكم لحم الأرنب، نعم، إذا توقف يعني جاء له أمارات، يعني أدلة أحادية بأنها حرام وأدلة أحادية بأنها حلال، وتوقف ولم يجزم بصحة أحدهما، فيقال له متوقف حتى يرجح أحد الأدلة، ما دام متوقف سوف يصف ذلك الشيء بأنه جائز، لأنه لم يحكم بحلها ولا بتحريمها. ووجوب صلاة العيدين إذا تعرضت عنده الأمارات عن الأدلة الظنية، أدلة تقتضي أن العيدين صلاة العيدين واجب، وأدلة تقول أنهما سنة، وما قد رجح بين الأمارتين، عدهم تعارضة في نظره، يوصف فسوف يصف صلاة العيدين بأنها جائزة لتعارض أمارتي الأمرين جميعا، فذلك كله صحيح. يعني المعاني هذا التي يطلق عليها الجائز عدة معاني، إطلاق الجائز عليها صحيح، فهذه هي المعاني التي يعبر عنها في لسان العلماء بالجائز. ثم يأتي على تفسير الأداء. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.